بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فينا وفيكم ويوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم. إخوتي الأفاضل، إن المتأمل في حال الأمة عموما وأهل بلادنا على وجه الخصوص يرى مسيس الحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الدروس واللقاءات الطيبة، لأن أهل البلاد حاجتهم إلى مثل هذا وإلى تفقيه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة، وتخليصهم من الشرك والبدع، وبيان الأحكام الشرعية وصفة الصلاة على الوجه الصحيح، وصفة الوضوء، وصفة الزكاة والصوم، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح. حاجتنا إلى هذا أشد من حاجتنا إلى الأكل والشرب وغير ذلك من الحاجات المادية، لأن ذلك إنما يصلح البدن. وهذه الشريعة العظيمة وهذا الكتاب المبين جاء لصلاح القلوب. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم جميعا. جاء لصلاح القلوب، وصلاح القلوب هو سر سعادتها في الدنيا والآخرة. إذا صلحت القلوب بمعرفة ربها وبأسمائه وصفاته، وصلحت النفوس بتهذيبها بكتاب الله وبأوامر الله وبالتزام أوامره واجتناب نواهيه، أبشر بعد ذلك بسعادة الدنيا والآخرة. فأهيب بنفسي وبإخواني وكذلك أخواتي في جانب النساء على وجه الخصوص النشاط في الدعوة إلى الله بين النساء، بيننا وبينهم فاصل كبير، فما لنا إلا أخواتنا في الله أن ينشطوا في الدعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة بين النساء، خاصة كبار السن، تحذيرهن من الشرك، تحذيرهن من الحلف بغير الله ومن الطواف بالقبور وسؤال غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله. وكذلك من مظاهر التبرج والسفور المقلقة المزرية المؤذية التي وللأسف يعني ونشكوها إلى الله سبحانه وتعالى استشرت في البلاد يمينا وشمالا. يعني إذا خرجت إلى الشارع أحيانا حتى تظن أنك لست في بلاد مسلمة، للأسف. الحذر، وأهيب بخواتي في الله أن ينشطن في الدعوة إلى الله، والحذر من هذا التبرج والسفور وهذه البناطيل الفاسدة الكاسدة المؤذية المتسببة في نزول اللعنات من فوق سبع السماوات على أهل هذه اللباس. ليتق الله من يشتري مثل هذه الملابس، ومن يروجها، ومن يبيعها، ومن يرضى بها لزوجته وبناته، وليتفكر في يوم يطول فيه القيام، تشيب فيه الولدان، تتطاير فيه الصحف، لن ينفعك عندها مال ولا بنون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إخوتي الأفاضل، ولا أطيل في هذه المقدمة، وكل ذلك مرتبط بعضه ببعض. إن مقصدنا من قامة هذا الدرس هو هدم ذلك الحاجز النفسي الذي بني عبر سنين على بيننا وبين كتاب الله، وصار كثير منا لا يقرأه إلا يعني ابتغاء الأجر والتواب إذا صلحت النية، وربما تبركا كما يفعل بعض الناس، وبعضهم ليس له نصيب منه إلا أن يقرأه في المآتم عفاكم الله ليبتغي به الأجرة والمال. كتاب الله ما أنزل لهذا كتاب الله الذي غفلنا عن حقائقه العظيمة ومعانيه البينة وأحكامه الرائعة الجليلة، لو تأملنا فيه فيه صلاح قلوبنا وسلامة صدورنا، فيه سر استقامتنا، فيه سر سعادتنا، بل فيه سر عزتنا وتمكننا، وأن نكون أفضل الأمم وخير الأمم وقادة الأمم وهداة الأمم. ولكن إن لله وإنا إليه راجعون. لقد أفلح أعداء الإسلام في إقصاء المسلمين عن كتاب ربهم وإبعادهم عن التدبر في معانيه، الذي ما أنزل الكتاب إلا ليتدبر وليتأمل وتستنبط أحكامه وأسراره، ويصل به الإنسان إلى الهدى وصلاح نفسه وأهله. إخوتي الأفاضل، في مقام سابق تكلمنا عن، طبعا أظن اتضح لديكم، يوم الأحد نقرأ في التفسير نفسه، لأننا بدأنا بالاستعادة وبعض أحكامها وفوائدها، ويوم الأربعاء نستمر في القواعد، ويوم الأربعاء نستمر في القواعد. فسبق أن تكلمت عن حفظ كتاب، عن حفظ الله سبحانه جل في علاه لكتابه العظيم، وأن الله قد حفظ هذا الكتاب ورعاه، حفظه في تنزيله، حفظه بعد نزوله، حفظه لفظا ومعنا وحتى رسما في المصاحف، حتى بلغنا إلى هذا الزمان متواترا محفوظا بحفظ الله جل في علاه. وقلنا إذا تورط أحد وأراد أن يحذف آية من كتاب الله أو يزيد آية في كتاب الله، فإنه من يقوم له؟ يقوم له الصبيان المسلمين، أطفالهم. بعض تلاميذ الشيخ محمود البعيشي يرد على هذا، يقول له: لا، ليس كذلك، هذه الآية ليست هكذا أو ليس كما قلت. وهذا من فضل الله ومن حفظه، فكتاب ربنا محفوظ في الصدور، لا يمحى بالماء، كما جاء في صحيح مسلم وقرأنا الحديث وأمليناه وكتبناه. وهذا كله من فضل الله ومن حفظه لشريعته ومن إقامته بحجته على خلقه إلى قيام الساعة. وذكرنا استطرادا أن كذلك سنة نبينا محفوظة، وإن كان القرآن محفوظ كله تواترا، فإن السنة قد تنوع صور حفظها، حفظت بعضها متواترا وبعضها بنقل الآحاد، لكن ولله الحمد محفوظة. وأن القول بأنها ضاعت، هذا يقوله من لا فهم له لكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فهم له لحكمة أحكم الحاكمين، وأن الله أحالنا على كتابه العظيم وأحالنا إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن المستحيل عقلا وشرعا أن يحيلنا الله سبحانه وتعالى إلى شيء يضيع. 23 سنة فقط نطيع رسول الله في حياته الشريفة، ثم بعد ذلك تضيع سنته. والله العليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كيف يحيلنا إلى شيء يضيع؟ تعالى الله في حكمته البالغة عن مثل هذا. وقلنا إنها داخل في الذكر المأمور الموعود بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واستطردنا في مسألة أخرى، وهو أن من قال أن في شيء من القرآن يعني زائد أو أنه يريد أن ينقص منه شيء، فإن العلماء قد أجمعوا على كفره، إن العلماء قد أجمعوا على كفره. وقد نقلنا بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن حزم رحمه الله في هذا. ثم أحببنا أن ننبه أنه لا ينبغي الاستعجال في مثل هذا في إنزال الأحكام، وأنه ليس كل ما قيل فيه أن هذا كفر يكون من وقع فيه يكون كافرا، ونقلنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. وكنت أريد أن أنقل كلام الشيخ ربيع، لكن ذاك اليوم يعني تصفحت وما وجدته. فهنا يقول الشيخ ربيع في شرحه على كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، يقول الشيخ حفظه الله ومتع الله بحياته، يقول: وهنا شبهة ينبغي الإجابة عنها. يقول بعض الناس: لا يشترط فهم الحجة، وإنما يشترط البلاغ فقط، يعني يصل القرآن إلى الشخص أو النص من الحديث، فبمجرد سماعه للنص تقوم عليه الحجة. يقول الشيخ ربيع الآن عرض الشبهة الشيخ، يقول: أقول ليس الأمر كذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يبلغ الحجة، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، يعني جاءتكم النذر بالحجج الواضحة فكذبتم. ويقول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال من بعد ما تبين له الهدى، فلا تقوم الحجة عليه إلا من بعد ما يتبين له الهدى فيعاند، فهذا يكفر. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لم يقل البلاغ فقط بل قال البلاغ المبين الذي يتضمن البيان للناس لتقوم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم أني وجدت أن أئمة الدعوة في نجد يشترطون قيام الحجة والحمد لله، ونقلت عنهم نصوصا كثيرة في كتاب دحر الافتراءات. أقول هذا لأن بعض الناس يسمع كلمة الكفر في هذا الكتاب فيذهب يكفر الناس، فالتكفير أمر صعب. تكفير إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالجنة والنار والقرآن والسنة إلى آخره ويرى نفسه مسلما وهناك شبهات كثيرة من علماء السوء دون إقامة الحجة عليه أمر صعب. أعتقد أن كثيرا من علماء السوء معاندون، لكن لا نستطيع أن نعين، يعرفون أن الحق مع أهل الدعوة السلفية، يعرفون أن الحق معهم، قد اعترف عدد من كبار الصوفية بأن الحق مع السلفيين. وذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله عن اثنين من كبار الصوفية الأشعرية أنهم يعتقدون أن السلفيين هم أهل السنة، ويقولون عن السلفيين هم على الحق ونحن على الباطل. ولما قيل لهم فلماذا لا تأخذون بهذا المنهج، قالوا كيف نترك الناس، يعني وراءهم أناس يقبلون أيديهم وأرجلهم ويقدمون لهم الأموال الطائلة، فكيف يتركونهم، يعني هم مثل اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فالذي أعتقده أن كثيرا منهم في البلدان الإسلامية يعرفون أن الحق مع أهل السنة والحديث والسلفيين، ولكن من أجل المصالح والمآرب والمناصب والأغراض الدنيوية يعاندون ويستكبرون مع الأسف. وكثير من الناس من أهل الأهواء يعرفون الحق ولكن يحاربه لأغراض وأسباب دنيوية. هذا ما أردت نقله من كلامه، حفظه الله ونفع الله به. وصلنا في المجلس السابق في أسماء كتاب الله سبحانه وتعالى، وأخذنا جمعا من أسمائه، وعرفنا أن أسماء القرآن كأسماء الله سبحانه وتعالى. إيش وجه الشبه بينهما؟ أنها أعلام وأوصاف. إخوة الأفاضل، ذكرنا هذا. إيش معنى أعلام وأوصاف؟ أنها علم على الكتاب ووصف له، يؤخذ منه له وصف. حينما يقال العزيز كتاب العزيز فهذا علم على القرآن أنه العزيز، أن كتاب الله عزيز، ويؤخذ له منه وصف العزة وهو المنع من الزيادة والنقص. واضح. الكتاب المهيمن أنه اسمه المهيمن ويؤخذ منه وصف الهيمنة على ما سبق من الكتب. ذكرنا هذا أخوتي الأفاضل. طيب كم وصلنا؟ كتبتم 34. أين الذين يكتبون؟ 31. الحكيم، أحسن. قال الله سبحانه تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال الله سبحانه ياسين والقرآن الحكيم. كتبنا على هذا شيء ولا؟ قال العلامة ابن سعدي أي آياته محكمة صدرت من حكيم خبير. وقال رحمه الله من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها. من إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني، وأنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. يقول رحمه الله في تفسير معنى الحكيم بالنسبة لكتاب الله سبحانه أي آياته محكمة صدرت من حكيم خبير، ومن إحكامها أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها الدالة على أجل المعاني، وأنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، وأن جميع الأخبار السابقة واللاحقة مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، مطابقة للواقع ومطابق لها الواقع. 32 محكم، 33 المفصل. قال الله سبحانه: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال العلامة بن سعدي: أي موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية. وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوق بيانه ولا برهان أجل من برهانه. كما أننا نتدبر في كلام الله، نتدبر في هذه الأسماء التي جاءت في كتاب الله سبحانه عن كتاب الله، والتدبر حقيقته التعمق في هذه الألفاظ ومحاولة الوصول إلى مراد قائلها الحكيم الخبير سبحانه. أن التدبر هو إرادة، يعني تتبع دبر الشيء، عاقبته ومعناه وآخرته والمراد به. فكلام الله سبحانه وتعالى حينما تتدبره يقودك إلى شيء، يقودك إلى هدى، يقودك إلى خير، يصلح من نفسك شيء، يسقل في قلبك شيء. هذا هو المراد بالتدبر. يعني كثير من الناس يقرأ القرآن العظيم لكنه حينما لا يلقي له لقاء، يعني القلب لا يعطي ذلك الكلام لقلبه مساحة، في قلبه مساحة من التدبر والتأمل، لا يصل إلى ذلك المقصود من هذا الكلام، حيث أن يجلي القلب ويسقله ويبعث فيه الطمأنينة ويبعث فيه الخشية ويبعث فيه التقوى. وهذا هو يعني القصور في التدبر. لذلك معاني كلام الله سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه، وكلما تدبر متدبر يخرج من الفوائد والدرر ويجد في كلام الله سبحانه وتعالى ما تنصلح به النفوس من المعاني الصالحة الطيبة. والواجب في هذا أن يفرغ العبد قلبه لكلام الله سبحانه وتعالى ويحط برحاله بين يدي هذا الكلام، ولا يشتغل عند تلاوته بشيء، ويكون ذهنه مفرغا لتلقي هذا الكلام العظيم، مستشعرا أن الذي يتكلم به هو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأن الله يخاطبه بهذا الكلام، وأن الكلام موجه إليه، وأن الكلام موجه إليه. حين ذلك، وكما يقول العلماء: وإذا صحب ذلك معرفة باللغة ومعرفة بأحوال من أنزل عليه القرآن ومعرفة بأسباب النزول، حين ذلك مع الإخلاص والاستعانة بالله يوفق الله العبد لفهم أسرار هذا الكلام العظيم ولإخراج معاني من كلام الله سبحانه وتعالى. قال 34: الحق. قال الله سبحانه: قد جاء الحق من ربكم. قال الشيخ ابن سعدي: أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه. أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه. 35: عربي مبين. كما في آية الشعراء: بلسان عربي مبين. هو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وهذه فيه منا ما تشعرها وما تحصل ما تلمسها إلا حينما تسافر مثلا إلى بلد الحرام، أو تسافر إلى بلد ليس من أهل اللغة العربية، فترى تشعر نعمة الله عليك أنت أهل اللسان العربي، كيف أن الله يسره لكم، ما عليكم إلا التدبر مباشرة. وأما أهل اللغات الأخرى فيحتاجون إلى أن يقرأوا في معاني تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، أو يحتاجون إلى أن يتعلموا اللغة العربية حتى يستقيم لهم التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. يذكرون قصة أن رجل كان طبيب، كان يسأل عن الإسلام كثيرا، فالتقى بالملك عبد العزيز رحمه الله، فقال له: أنا لا أؤمن بكتابكم هذا. يقول لا. قال له الملك: ما أنت ما قرأته؟ قال له: قرأته كثيرا. قال له: ما قرأت القرآن؟ أنت قرأت ترجمة، التراجم لا تعطي هذه اللذة العظيمة الموجودة في كلام الله سبحانه وتعالى. قال له الملك عبد العزيز: أنصحك، وهذه القصة هو كتبها بعد إسلامه هذا الرجل، قال: أنصحك أن تتعلم العربية وتقرأ القرآن، القرآن هو نفسه، لا تقرأ يعني ترجمة التفسير، لأن كما سيأتينا إن شاء الله في ترجمة القرآن، لا يجوز ترجمة القرآن، القرآن لا يجوز ترجمته، قل هذا القرآن بالفرنسي ولا هذا القرآن بالإنجليزي، إنما تترجم المعاني، يعني يفسر القرآن وتترجم المعاني لا بأس. فقال له: أنت ما قرأته؟ وأنصحك، الملك عبد العزيز ينصح هذا الطبيب إنجليزي أو هولندي وكذا، قال: أنصحك أن تتعلم العربية ثم تقرأ القرآن. قال: فمن يومها أخذت مدرسا للغة العربية بالراتب حتى تعلمت اللغة العربية وأتقنتها، ثم بعد ذلك تلوت القرآن، فكان سببا لهدايتي والله الحمد. فكلام الله سبحانه وتعالى كما ينبه أهل العلم يعني فيه الهدى، ولذلك ينبغي لطالب العلم وللداعية أن يستعمل القرآن العظيم، ولا يقول إن هؤلاء لا يفهمون كذا، ولكن يحاول أن يقرب المعاني، ويحاول أن ينصح أصحاب غير اللسان العربي بأن يتعلموا اللغة العربية. وهذا واجب من واجبات الأمة، وبالذات أهل اللسان العربي عليهم واجب كبير جدا في دعوة غير الناطقين بالعربية إلى القرآن العظيم وإلى الإسلام. والله الحمد موجودة يعني ترجمات لمجمع الملك فهد في المدينة لعدة لغات لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كله مشاركة في الدعوة إلى الله. لكن الحمد لله أن جعلنا وإياكم من أهل اللسان العربي، وفي ذلك أعظم التيسير لفهم كلام الله سبحانه وتعالى الذي صرنا معه وللأسف كالأعاجم. 36 أحسن الحديث. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله، يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ، وأن معانيه أجل المعاني، وأن معانيه أجل المعاني لأنه أحسن الحديث، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله، التوراة والإنجيل وسائر الكتب وأن السلف كلهم مقرين بذلك، ليس فيهم من يقول الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إذن السلف يقولون إن الجميع كلام الله، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور صحف إبراهيم، لكنهم يقولون إن كلام الله وإن كان كل كلام الله فإنه يتفاضل، أن القرآن أفضل من غيره من الكتب لأنه مهيمن عليه، وفضله لعظيم ما تضمنه من العلوم والهدى والأخبار الصادقة، كما سيأتينا في وصف القرآن بأنه العلم، أن ما في القرآن من العلوم جمع السابق واللاحق وزاد عليه، وأن أعظم ما أنزل الله من العلوم هو هذا الكلام العظيم القرآن، وهو أجل من هذه الجهة لما احتواه من العلوم والهدى وتضمنه من الأساليب الرائعة العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل آيتي هذا القرآن، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا لما احتواه من الآيات والبينات الواضحات مما جعل الله فيه أسرارا من الهدى والصلاح. وإن كنا والسلف ندين الله سبحانه وتعالى بأن الكل كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن أفضل من جهة ما احتواه من هذه المعاني العظيمة والهدى. ثم إن حتى القرآن في نفسه يتفاضل على الصحيح، وستأتي لهذه المناسبة. يقول العلماء في مسألة تفاضل القرآن نفسه في نفسه، يقولون إن القرآن أن تفاضل الكلام يأتي من أحد جهتين، إما من جهة المتكلم به وإما من جهة المتكلم فيه. أما من جهة المتكلم به فالمتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، إذا ما بقي إلا من جهة المتكلم فيه. فالقرآن هناك آيات في الحيض، وهناك آيات في ذم أبي لهب، وهناك آيات في توحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، آية الكرسي، آخر الحشر، أول الحديد ونحو هذا. فمن جهة المتكلم فيه لا شك أنه يتفاضل، فإن الكلام الله جل في علاه كل المتكلم به واحد هو الله سبحانه، لكن من جهة المتكلم فيه يتفاضل كلام الله سبحانه وتعالى، والأدلة على هذا كثيرة. أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي: قال ليهنأك العلم أبا المنذر، قال لعلمنك أعظم سورة في كتاب الله كما سيأتينا صلى الله في الحديث، قال فصرت أتمهله حتى وصل الباب، قال ألم تعدني أن تعلمني أفضل سورة في كتاب الله، قال كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة، قال الحمد لله رب العالمين، قال هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي أفضل سورة في كتاب الله لما احتوته من المعاني. فهذا التفضيل واضح ولا يستشكل طالب العلم هذا. الصحيح أن الكل كلام الله، لكن حينما اختلف المتكلم فيه كان له وجه تفضيل من هذه الجهة. وهنا مسألة ربما إذا ما مررناها تمر، ولكن لا بأس من الوقوف عندها. حينما يقال الحديث والآية في أظن في الحج أو في الأنبياء، ما يأتيهم من ذكر محدث في الأنبياء محدث. إيه لا هذا هذه الآية تأتيك حين تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وأنه غير مخلوق، تجد أن أهل الأهواء يتمسكون بمثل هذا، مثل هذه اللفظة الحديث وذكر محدث، يقول ها هو يقول عنه محدث وحديث، ويقول عجيب جدا الزمخشري يعني لم يتوارى من مذهبه برحمه عليه آية في قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، لم يتوارى من مذهبه أن قال جعلناه خلقناه، صرح تصريحا ليس فيه لف ولا دوران، لأنه يدين الله بأن القرآن مخلوق، نعوذ بالله من هذا الكلام الضلال. فالحذر الحذر من الكشاف كما يقول بعض الأئمة، أخرجت المعتزليات منه بالمناقيش بالمناقيش، يعني دقيقة جدا، وهذه طريقة أهل البدع، يعني يدخلون السم في العسل ولا عسل عندهم، وإنما عندهم السموم عفان الله وإياكم من شرهم. على كل حال إيش وجه شبهتهم في هذا؟ أن الله سماه الحديث ومحدث، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في كلام الله، ولا يقولون كما يقول أهل البدع كل حديث يخالف مذهبنا فهو ضعيف وكل آية تخالف مذهبنا فهي منسوخة. كلا، نحن نؤمن بكتاب كله وبما جاء في كتابه أن الله قال محدث وقال الحديث، ويقولون أن معنى هذا يرجع فيه إلى المحكم من كلام الله، أن كلام الله صفة الله غير مخلوقة، وأن وصفه بالحديث أو المحدث معناه ما يتفق مع معتقد أهل السنة والجماعة، أن صفة الكلام صفة ذات من جهة وصفة فعل من جهة أخرى، صفة ذات من جهة وصفة فعل من جهة أخرى، فهي فعلية ذاتية، فهي ذاتية بكون أن الله يتكلم بالأزل، الله يتكلم أزلا سبحانه وتعالى، لم يحدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما، فهو متكلم أزلا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن كلامه هذا متعلق بمشيئته، لا حكم عليه سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهو محدث يعني يحدث الشيء منه بعد الشيء. فالله سبحانه وتعالى تكلم بإقرأ ولم يتكلم حينها بقد سمع، وحين جاءت المرأة تشتكي زوجها تكلم بقد سمع، فهو حدوث الشيء بعد الشيء، حدوث الشيء بعد الشيء، هذا هو المقصود بمحدث والحديث، أنه يحدث شيئا بعد شيء، يتكلم الله تحصل الواقعة كما سيأتينا أن يا عبد الرحمن كما سيأتينا أن كلام الله ينزل ابتداء أو ينزل يعني بالمناسبات، فيعني يتكلم الله بالشيء بعد الشيء، هذا هو معنى الحديث والمحدث، وليس معناه مخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه كلامه عن هذا. أرجو أنه هذا واضح، هذه شبهة يلقينها ولا بد من الرد عليها. 37 أحسن القصص، قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية وأنباء الأمم السالفة فنخبرك فيه عن أخبار الأمم الماضية على ونخبرك فيه عن الأخبار الماضية وأنباء الأمم السالفة والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية. وذكر في سبب نزول الآية قال: حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا عمرو بن محمد قال أخبرنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: فتلاه زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لعلكم تعقلون، صدر سورة يوسف الآية. قال: ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال خلاد: وزاد فيه رجل آخر قالوا: يا رسول الله، ذكرنا. فأنزل الله سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذه الطريق نفسها، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو يعلى والبزار نحوه. إذن هذه الآية لها سبب نزول، أن الصحابة حتى جاء في بعض الروايات قال: ملوا ملة، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا بحديث فوق الحديث ودون القرآن. فأنزل الله سبحانه الله أنزل أحسن الحديث كتابا. ثم قالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنا. فأنزل الله: ألم يعي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا الحديث خرجه ابن جرير بإسناده، والحاكم في المستدرك من هذه الطريق نفسها، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو يعلى والبزار نحوه. تعرفون الحاكم هذا؟ الحاكم رحمه الله إذا ذكرته أحببته، كان له مقصد حسن في تأليف كتابه، كان له مقصد طيب. ربما تستغرب كيف يؤلف مستدرك على الصحيحين، ألف المستدرك على الصحيحين، فائدة خارج البحث. ألف المستدرك أبو عبد الله الحاكم رحمه الله ذلك أن أهل البدع قالوا لأهل السنة: أنتم ما عندكم حصالة تطفون حولها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا ما في الصحيحين فقط، هذه هي الحديث صحيحة عندكم، ما عندكم أحاديث، وأنتم كان لسان الحال يعني ليل نهار تقولون السنة الحديث، هو هذا حصالة ما عندكم من الأحاديث صحيحين. فأراد رحمه الله أن يرد على أهل البدع وأن يقول لهم ما هو متحقق علميا، أن صاحبي الصحيح لم يريد الاستيعاب ولا اشترطاه، يعني ما قالوا أن ليس هناك حديث صحيح إلا الذي أخرجناه، ما قالوا هذا لا بلسان المقال ولا بلسان الحال، وإنما قالوا ما أخرجناه هو صحيح، ولا يلزم من هذا أن ما لم نخرجه ليس بصحيح. واضح؟ يعني ليس معنى فعلهم ولا قالوه بلسان مقالهم ولا بلسان حالهم، لم يقولوا أن كل حديث ليس في الصحيحين ليس بصحيح، لم يقل هذا أبو عبد الله البخاري رحمه الله، ولا أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله، لم يقولوا هذا. فأراد رحمه الله أن يرد على هذه الشبهة، فجمع جمعا كبيرا من الأحاديث، جمع كبيرا، ومن أول من تكلم في قضية شرط البخاري وشرط مسلم، فجمع جمعا كبيرا من الأحاديث ودونها في كتاب سماه المستدرك على الصحيحين، يكتب الحديث ثم يتكلم عليه فيقول: صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرطهما، ولم يخرجه. إلا أن كتابه رحمه الله يقول العلماء كما في تدريب الراوي وغيره، يقولون اخترمت المنية الإمام الحاكم رحمه الله قبل أن ينقح كتابه، يعني هو جمع الكتاب ثم بدأ في تنقيعه، فيقولون الثلث الأول منه أقل ضعيف وأكثر صوابا، لأن كأنه جمع الكتاب وبدأ في التنقيح، وبدا في تنقيحه فاختربته المنية، يعني جاءه الأجل، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا رب العالمين، قبل أن يوفي بالنظر والتنقيح كتابه. وإلا هو رجل عالم، رجل عالم متضلع في علم الحديث رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أول من ألف في المصطلح، هو من أول من ألف بعد الرمهرمزي. حين تقرأ في كتب المصطلح تجد أن من أول من صنف المصطلح الرمهرمزي، ثم بعد كم كتاب الأسماء علوم الحديث، هو متضلع في هذا الباب، لكنه رحمه الله اخترمته المنية قبل أن يوفي الكتاب نظرا وتحقيقا. لذلك مدققون من العلم يقولون إن الثلث الأول من كتابه قليل يعني الخطأ فيه وكثير صوابه، بينما ثلثيه الآخر خالفه كثير العلماء في كثير أو في بعض ما أخرجه من الأحاديث واستدركه على الصحيحين. فهو يأتي للحديث ويقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، يعني وفق في جملة طيبة من الأحاديث التي أخرجها وخالفه الصواب في بعضها. الإمام الذهبي رحمه الله، والذهبي من هو الذهبي معروف رحمه الله، من الأئمة الكبار في علم الرجال والحديث في القرن الثامن والله أعلم، وفي السبعمية وكثر، ألف كتابا يعني كالمختصر للمستدرك، وافق الحاكم في بعض الأحكام وخالفه في بعض الأحكام، وافق الحاكم في بعض أحكام على الأحاديث وخالفه في بعضها، كل ذلك بناء على ما يعني وفقه الله سبحانه وتعالى في النظر إلى تلك الأسانيد. لكن الحديث إذا كان في المستدرك ووافقه الذهبي يعني تطمئن نفسه إليه، ولكن لا ليس على هذا أنه يبقى يحتاج إلى نظر، هم في النهاية علماء يحتاجوا إلى نظر، ونحن نطمئن كثيرا إلى أحكام الشيخ الألباني رحمه الله. هاي يعني فائدة بالنسبة لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله. والحاكم اثنان، الفائدة أن الحاكم اثنان، هناك الحاكم أبي عبد الله الحاكم الكبير والحاكم صاحب المستدرك. 38 كلام الله أبو عبد الله، ده هو الكبير ليس هو صاحب المستدرك، الكبير هو أبو عبد الله، كلام أظن يكن أبو عبد الله والله أعلم. على كل حال ما اثنان حاكم، الآخر عنده شيء ما اسمه أحضرني، لا عنده كتاب لكن ليس صاحب المستدرك، الكبير ليس صاحب المستدرك، أبو عبد الله البيع تقريبا هكذا اسمه والله أعلم. 38 كلام الله، قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، هو أعظم وأشرف كلام وجد على وجه الأرض. وهذا تكلم عن أن القرآن كلام الله أطلنا فيه جدا ولله الحمد، واضح لديكم إن شاء الله. نعم، اللي عنده التاكسي مسكرة يفتح، فتح الله عليكم صاحب التاكسي يفتح في داخل هكذا، واحد دخل سيارة داخل ما شاء الله بصحة نيبرا، ايه نيبرا تاكسي ولا من فضلكم بارك الله فيكم والله زي خير احسن الله اليكم. 39 العلم، يعني من اسماء الله العلم، من اسماء كتاب الله انه يوصف بانه العلم. قال الله سبحانه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذه في آل عمران الآية. قال شيخ الإسلام، فحقيقة نريد أن نقف عندها شيئا ما هذا، لأن أهل البدع أهل الزيغ لهم مناهج عجيبة جدا، قادوا الأمة فيها إلى الضلال نسأل الله العافية والسلامة، إلا من سلمنا الله صلى الله يسلمنا وإياكم يا ربي. فجعلوا أن العقيدة والهدى كما يقولهم الإلهيات إنما تؤخذ بالعقل، وأما كلام الله سبحانه وتعالى كلام نبيه فهو ظنيات، هذا مذهب الأشاعرة، ولا يمكن أن يستدل به في باب العقيدة، لأن العقيدة يراد فيها اليقينيات. صحيح هذه المقدمة صحيحة لكن النتيجة غير صحيحة. العقيدة لابد فيها من اليقين. يقولون فكلام الله وكلامهم في الحديث أشر من ذلك، يقولون الحديث الأحاد لا يقبل أصلا وما جباش ما تعرضاش للبحث أصلا، يقولون هذه ليست يقينيات، نعوذ بالله. إذا لم يكن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم الله به حقيقة وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو اليقين والحق والهدى، فما هو الحق والهدى؟ ما هو العلم؟ يقولون العلم هو العقول، العقل، نرجع إلى العقول. نقول لهم سبحان الله هذا كلامكم متناقض، لأن العقول تتباين. أولا أين هذا في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن لم نكن نعرف شيء عن هذا الدين وعن هذا الإسلام حتى جاءنا الله بهذا الكتاب وهذا الهدى، فعرفنا من كلام ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأدلة والحق والعقيدة وشريعة ربنا. وأما العقول فالناس كانت عندهم عقول لم تهديهم إلى تفاصيل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرتضيه، بل قد كانت سهلة جدا أن يضحك عليها الشيطان وأن يقودهم إلى أن يعبدوا الأوثان والحجارة والأصنام، فما أغنت عنهم عقولهم. فإذا كانت العقول منزلة العقل من الشرع إخوة الأفاضل، يقول العلماء كمنزلة العين من الشمس، لو أن أقفلنا هذه الأضواء وما فيه الشمس هل تفيدك عينك شيء؟ تجد نفسك في ظلمة، وهذه المدة يهرب الضي كثيرا، تجد نفسك في ظلمة. حينما تأتي شمس الشريعة هي التي تبين حقائق الأشياء، فتكون آلة العين، العين آلة بفقه تلك الأشياء التي بينت الشريعة حقائقها. أضاء الضوء فأظهر أن هذا عمود وأن هذا فراش وأن هذا المنبر وهذا المحراب وهذا فلان وهذا فلان. الشمس، الشمس والضياء هو الذي وضح حقائق الأشياء، وضح أن هذا سبيل الهدى وأن هذا سبيل الضلالة وأن هذا حلال وهذا حرام وهذا يستحب وهذا يكره. شمس الشريعة ضياؤها هداها هو الذي بين هذا. طيب العقل إيش نرميه؟ لا، العقل هو آية الإدراك، هو آية الإدراك، هو العين المدركة لهذه المعاني. لذلك الله يأمرنا أن نتدبر في كلامه وأن نتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى بعقولنا. ويذم أقواما لهم قلوب لا يعقلون بها، لأنهم لا يتدبرون. هذه منزلة العقل من الشريعة، ولا يخبط عليك مخبط، واضح إخواني الأفاضل؟ ولا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا تعارض أبدا، لا يمكن أن يحصل تعارض، لأن العقل خلق الله والنقل أمر الله، فلا يمكن أن يحصل تعارض. إذا كان النقل صحيحا والعقل سليم لا يمكن أن يحصل بين خلقه وأمره تعارض. يا عبد الرحمن واضح؟ لا يمكن أن يحصل تعارض، أن العقل خلق الله والنقل أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل تعارض ننظر إلى صحة النقل، ودائما نضرب مثال بحديث، أول حديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، تعرفون هذا الحديث، هذا الكتاب أول كتاب، أول حديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. إذا بحثنا على حديث صحيح نجده في هذا الكتاب يا عبد الرحمن، كتاب مضان لشيني، هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي من أفضل الكتب للبحث في ماذا؟ الموضوعات والمقدمات النبوية، ينشط مع نفسه وضع. ما لا تبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات هناك لن تجده، وضع، ولا تبحث عن حديث دين النصيحة هناك، إنما يبحث طالب العلم يتعلم هذا، يبحث عن الحديث في مضانه. أول حديث قال ابن جوزي عفى الله عنه رحمه الله بعد أن ذكره قال لعن الله واضعه، قال الذهبي في ملخصه على الموضوعات كذلك لعن الله واضعه. ونحن نقول لعن الله واضعه. لماذا؟ زعم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، كيف خلق الله نفسه؟ تعالى الله عن ذلك. فأجاب، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أن الله أجرى خيلا فعرقت فخلق من ذلك العرق نفسه، صلى الله عليه وسلم. يستقيم هذا اللعن الآن؟ واضح. طبعا من أصناف الوضعين يا أخانا الكريم، الوضعين أصناف ولهم غايات، ولا ليس عند مقام التوسع، لكن من أصنافهم يا شيخ محمد، من أصنافهم الزنادقة. هؤلاء هم الزنادقة حقا، الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد إيقاع الاضطراب والتضارب بين كلام الله وكلام رسوله، أو بين كلام رسوله بعضه في بعض، واضح، حتى يظهر أن كلام الله وكلام رسوله يتعارض ويتضارب، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه يضرب بعضه بعضا. هؤلاء الزنادقة. ومن أصناف الوضاعين يعني بعض الصوفية وبعض أهل الرقائق وبعض أهل الوعظ على غير علم وعلى غير بصيرة، ويقولون نحن لا نكذب عليه، نكذب له. فقيل لبعضهم: أين لك في كل سورة يا شيخ محمد؟ من كل سورة لك فيها حديث في فضلها، البقرة كذا وآل عمران كذا والنساء كذا وهكذا، كل سورة فيها حديث في فضلها، من قرأها يعني دخل الجنة، من قرأها عدم الفقر، من قرأها وهكذا. من أين جئت بهذا؟ قالوا: لقد رأيت، يقول هو الرجل المسكين، يقول: لقد رأيت الناس شغلوا بهذا الحديث وتركوا القرآن، فأحببت أن أعيدهم إلى القرآن ويهتموا بالقرآن، فكذبت هذه الأحاديث نسخة كلها مكذوبة في يعني أسماء في القرآن. على كل حال، وضعين أصناف، والوضع له يعني هناك كتاب في الوضع في الحديث، ثلاث مجلدات لعمر فلاتة بإذن الله مشايخ الحرم، يبين فيه الوضع والوضعون وطريقة الوضع وأساليب الوضع وأسباب الوضع، حتى الأمور السياسية كان لها أثر في الوضع، ما كان في حاصل في الدولة العباسية من أمور وخلافات، كذلك الخلافات المذهبية، يعني أبو حنيفة سراج أمتي، ومحمد يخرج على أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أشد عليها من إبليس. خلافات المذهبية هذه كان لها أثرها في وضعه في الوضع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا جدا يا إخوان، أمر خطير جدا، لأن فيما درسنا في تعريف الحديث الموضوع يقولون هو المكذوب المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا، أو عمدا أو خطأ. أما عمدا فهذا واضح جدا، يعني من يكذب عمدا، لكن وقفنا طويلا أذكر عند قولي خطأ، ونقشنا الشيخ إبراهيم كان يدرسنا حتى خطأ يسمى موضوع، فضل يسمى موضوع، فلينتبه. والسلف لهم يعني تحفظ جدا في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في أثر أنس لو كان يقول مثله أو نحوه تورعا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. ولذلك نص في كتب المصطلح أنه لا يجوز لناقل الحديث إذا كان لا يدري صحته أن ينقله، إما أن يدري صحته فيقول صحيح، وإما أن يعرف ضعفه فيقول ضعيف. وأما إذا نقل ولا يدري لا بد أن يقول لا أدري، الله أعلم، سمعت هذا الحديث أو قرأت الحديث لا أدري صحته. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيش اللي قادنا إلى هذا؟ أن الله سمى القرآن علم، العلم، وأن منهج أهل السنة والجماعة هو التعويل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى فيها، وأنه ليس في العقول، وإنما العقول آلة لإدراك شمس الشريعة وحقائق الشريعة التي تبينها الشريعة. قال شيخ الإسلام: قال بعض السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم القرآن في المفصل. وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب. أعيد، قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال بعض السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع فاتحة الكتاب في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال رحمه الله: والمسلمون حصل لهم، والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم وامتازوا عنهم، والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم وامتازوا عنهم. ضع نقاط هكذا يوحي بشيء من الاختصار. أعطاهم ما لم يعطه أمة قبلهم، وهذا ظاهر. أعطاهم ما لم يعطه أمة قبلهم، وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبره التوراة والإنجيل. فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان، ما لا يخفى إلا على العميان، إلا على العميان. عفانا الله إياك. واضح إن شاء الله. 40 العلي الحكيم. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن جرير رحمه الله: وإن هذا الكتاب أصل الكتاب الذي منه نسخ، وإن هذا الكتاب أصل الكتاب الذي منه نسخ هذا الكتاب عندنا لعلي، يقول لذو علو ورفعة، لذو علو ورفعة، ذو علو، ذو علو ورفعة، حكيم، قد أحكمت آياته ثم فصلت، حكيم، قد أحكمت آياته ثم فصلت. قال ابن جرير رحمه الله: وإن هذا الكتاب أصل الكتاب الذي منه نسخ هذا الكتاب عندنا لعلي، يقول لذو علو ورفعة، حكيم، قد أحكمت آياته ثم فصلت، فهو ذو حكمة. أحكمت آياته ثم فصلت فهو ذو حكمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أن الله أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. أعيد، قال شيخ الإسلام: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في تفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. إيش علاقة إرادي لهذا الأثر وهذا الكلام بما سبق حينما قال إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم؟ إيش يقول ابن جرير؟ أن هذا الكتاب نسخ من ذلك الكتاب، يعني من ذلك الكتاب الذي في العلو، الكتاب المحفوظ، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن، فوقع الخلاف هل مكتوب يعني القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ؟ شيخ العثيمين كان يقول في بداية الأمر المكتوب ذكره كما يقال وإنه لفي زبر الأولين، ليس القرآن الموجود في التوراة كله، القرآن الموجود كله في الإنجيل، لا ما أحد يقول هذا، وإنما الموجود في زبر الأولين في كتب الأولين الموجود ذكره، موجود أن الله سينزل قرآن سيرسل في آخر هذه البشرية رجلا إمام المرسلين وسيد المتقين وسينزل عليه كتابا عظيما، هذا موجود في التوراة والإنجيل صحيح، لكن بالنسبة للوح المحفوظ كان يقول الشيخ عثيمين رحمه الله الموجود ذكره، ثم بعد ذلك رجع عن هذا وصار يقول إنه مكتوب، وقال رحمه الله لا مانع من أن يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ، وأن أنزله الله في السماء الدنيا في بيت العزة، ولا مانع مما هو ثابت في معتقد أهل السنة والجماعة وندين الله سبحانه وتعالى به أن حينما يتكلم الله بالشيء من القرآن يسمعه جبريل مباشرة وينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صرحت به الآيات كثيرة جدا جدا في كتاب الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واضح لا مانع من هذا كله، وهذه يعني كما يقولون أوجه لوجود هذا الكتاب، وجد في اللوح المحفوظ ووجد في بيت العزة نزل وسمعه تكلم الله به وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الآن بين أيدينا في الكتب، وكل ذلك لم يخرجه أنه كلام الله سبحانه وتعالى، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، واضح إخوان هذا هو. ثم لذلك جئت بهذا الأثر من كلام شيخ الإسلام ذكر هذا، وبحثت جهدي على طاقتي في للشيخ الألباني بالذات يعني حكما على إسناد هذا الحديث فلم أجد على هذا الأثر، والأثر أخرجه النسائي في الكبرى، النسائي أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله له كتابين بالنسبة في السنن بالذات، له الكبرى وله المجتبى، والمضافة إلى السنن الأربعة هي المجتبى هي الصغرى هي المجتبى، واضح؟ إذا قيل أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فالمقصود بسنن النسائي إيش هي؟ المجتبى الصغرى، لكن الكبرى ما اشتغل عليها الشيخ الألباني فيما أعرف، فهذا الأثر موجود في الكبرى، ولعلكم أحد ينظر لنا لو وجدتم حكم للشيخ الألباني عليها لم أجد حقيقة. فالأثر أخرجه النسائي في الكبرى وابن جرير في تفسيره والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، الذهبي وافق الحاكم في تصحيح الأثر. أعيد الأثر، قال شيخ الإسلام: جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، لكن لا بد من التنبيه هنا بارك الله فيكم أنه لا يصح ما موجود في مصحف أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من بيت العزة، هذا غير صحيح. بل الذي ندين الله به أن الله تكلم بهذا، سمعه جبريل أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. وإذا صح هذا الأثر نقول به ولا تعارض، ولا تعارض ولا إشكال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا بالقرآن العظيم، ويصلح أحوال بلادنا يا رب العالمين. اللهم يا رب اطفئ الفتن في بلادنا، واجمع كلمتنا على البر والتقوى، واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك إلى الحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إليكم على الإطالة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول شخص: قام بعض كتائب النظام السابق باستعمال بيته كمقر دون إذنه، وهو في منطقة ريفية، وتركوا فيه خزان مياه، وأنا أحتاجه، فهل لي أستعمله وأخذه؟ لا، والله أعلم. أما ظلمهم لك فلا يبيح لك أن تأخذه، ظلمهم لك سيسألون عنه بين يدي الله حينما يقفون بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية. أما هذا الخزان والله أعلم يرجع إلى الدولة، والله أعلم. الجيش يرثه الجيش. يقول: نرجو منكم إن بالإمكان، جزاه الله خير على هذه الأدب، الإسراع بالدرس بعد صلاة الفجر مباشرة نظرا لظروف العمل لمجموعة من الحضور، خاصة أن المدارس تبدأ رسميا الأسبوع القادم. نسأل الله يعين ويصلح الأحوال. يقول: لاحظت عند دخولي للمسجد أحد الطلبة الحضور يجادل رجلا كبيرا صاحب المخبز، ويرد عليه بكلام غير لائق، ورغم خطأ ذلك الرجل، فما نصحتكم لنا له ولنا؟ والله نسأل الله أن يهدي قلبي ويصلح حالي وحال إخواني جميعا، ويوفقنا إلى الكلمة الطيبة وإلى الرفق بالعامة. ونحذر كما قلت في بعض المجالس، نخاف الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. من ينتبه إخواننا إلى هذا، بارك الله فيكم. العامة يريد من يتلفق بهم ويتلطف بهم ويكون رفيقا في بيان الحق لهم بالتي أحسن للتي أقوم، ويعني يوسع صدره معهم. صلى الله عليه وإياكم يا رب العالمين. يقول: هل كبائر الذنوب تحبط الأعمال الصالحة؟ بارك الله فيكم. الكبائر الذنوب يعني إذا جاءت في الميزان، إذا غلبت الصالحات قد تغلبها، لكن إذا المقصد أنها تحبط جميع الأعمال، الذي يحبط جميع الأعمال هو الشرك، عفاني الله وإياكم، الشرك بالله هو الذي يحبط جميع الأعمال. لكن كبائر تخاف منها، تخاف أن تكون ثقيلة يوم القيامة في الميزان، فترجح بها كفة السيئات على كفة الحسنات، عافانا الله وإياكم. هذا أجبنا عليه الآن. يقول: قلتم يا شيخنا الله تبارك وتعالى لما تكلم بأقرأ لم يتكلم بقد سمع، كيف التوفيق بين ذلك وبين كون أي قرآن أنزل جملة واحدة لبيت العزة في سماء الدنيا؟ نعم، هذا واضح. الله خط أمر القلم فكتب، ولكنه حين تكلم بأقرأ، لا نقول كما يقول الأشاعرة والماتريدية والكلابية هو معنى واحد قائم بذاته، لا، الله تكلم به سبحانه وتعالى شيئا بعد شيء، وتكلم بإقرأ أولا فسمع جبريل فأنزل على قلب محمد بأمر الله، ويوما ما تكلم بعد ذلك بالمدثر، تكلم بالضحى، وهكذا حين تكلم بالشيء شيئا بعد شيء وينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة إنزال القرآن. آمين يا رب العالمين. حبك الله اللي أحببتنا فيه. يقول: وقت عملي في وقت إعطاء الدروس والمحاضرات الدينية، هل نترك هذا العمل ونقوم بإحضار الدروس الاستفادة وجزاكم الله خيرا؟ والله المشايخ سيسألون الحضور. هذا السؤال قريب منه عرض البارحة على الشيخ محمد، ونحن نقول للحضور هل نترك الدروس لأعمالكم؟ أنا بدي نفعل. نحن الآن الله غالب جئنا في زمان قد رتبت الحياة، رتب الدين على الحياة ولم ترتب الحياة على الدين. لو أن الحياة رتبت على الدين لكانت دروس العلم هي المقدمة، ولكننا نتصل على وزارة التعليم فتؤخر الدروس. ليش؟ والله في درس، خلوا المدارس تكون ساعة 9. لكن هذا ليس بأيدينا. فإيش القضية؟ حينما تتأملها من أولها إلى آخرها تقول سددوا وقاربوا. ولا يمكن حقيقة مهما تأملنا في مواعيد دروس الشيخ محمد لانجر أو هذا الدرس وكذا، ما تجد إلا هذا، ما تستطيع. تريدها بعد العشاء كلها في هناك، بعد العشاء من ينشغل، تريدها بعد العصر هناك كتتيب، تجد نفسك. هذا فضل الله يتيم من يشاء، من وفق أن يحضر الدروس كلها الحمد لله، ومن أدرك درسا فالحمد لله، ونسأل الله يجير الجميع، أن يأجر الجميع. لكن زي ما ذكر الشيخ البارحة، من كان له عمل وعقد وموقع على عقد ومتفق مع الدولة أن يحضر الساعة 8 ويروح 3 ويتقاضى 400 دينار، فإنه حتى يحل له المال لا بد أن يلتزم بهذه المواعيد، لأن هذا الوقت ليس وقتك، قد بعته، أنت بعته للدولة أو بعته لمن تشتغل عنده، لا بد أن توفي به من 8 إلى 3 أو كذا. هل ينصح بالدخول في الكتائب الآن والعمل فيهن حتى ولو كانت هذه كتيبة كما يقول بأن يقومون عليها إخوة في الله ومقصدهم شرعي؟ بارك الله فيكم. أسأل الله يوفق. الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أن أهل السنة السلفيون هم أول الناس سعيا في استتباب الأمور، لأنهم أحرص الناس على الناس وأرحم الناس بالناس، ولذلك وينبغي أن يكونوا أفقه الناس وأعلم الناس، لذلك يعرفون أن في استتباب أمور الدولة وترتيبها وأن تكون هناك داخلية وخارجية والدفاع وكذا وتستتب الأمور، هذا هو يعني من أسرار حفظ الدين وحفظ الأعراض وحفظ الأموال. فنحن لا نحب كل واحد 15 نفر وكتيبة بروحها هكذا، لا، ما تكون بطرابلس ميليشيات ولا بلادنا كلها ميليشيات وجماعات. لا، الذي نتمناه حقيقة وندين الله سبحانه وتعالى به أن الدولة تستقر، وزارة الدفاع من يريد وعنده غرض في أن يكون من الجيش يدخل فيها، وزارة الداخلية يريد أن يكون في الشرطة في هذه يدخل فيها ويكون تحت وزارة الدفاع. بهذا هو هذا منهج أهل السنة، وزير الدفاع ولي أمر في هذا الجانب، يسمع له ويطاع، يعني تحت السمع والطاعة لولي الأمر من فوق، وهكذا هكذا تترتب الدولة. وأما إذا كان يبقى كل واحد 15 نفر كل واحد عنده يعني كلاشن وكذا، ما هكذا ما تترتب الأمور. كل يوم نسمع مشاكل نتيجة هذه الأمور، نسأل الله أن يصلح حوال البلاد يا رب العالمين. شيخنا بارك الله فيكم، ما سبب إرادة أثر ابن عباس ومعنى قول إنا أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة وفي السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا حسب الحوادث؟ ذكرت أنا لماذا أوردته، لأنه قال هذا الكتاب أصل من ذلك الكتاب الذي في العلوم، فذكرت هذا. وإن صح هذا الأثر فنقول الله نقول به أن الله أنزل الكتاب إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك منجما. لكن الذي نحب أن نؤكد عليه وذكرته وأعيده أننا لا نقول أن جبريل يأخذه من بيت العزة أو يأخذه من لوح المحفوظ كما في بعض المصاحف، لا، نقول الله يتكلم، جبريل يسمع، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من جبريل. قال أرجو تضيع عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي نقلتها وهي ما تحت الخط فيما يلي: والمسلمون حصلت لهم مزية على من سبقهم، فعرف عدهم القرآن مع تدبر ما سبق الكتب معنا. إيه لا شك أن كما ذكرت أن الله أكمل لأهل الإسلام العلوم وجمع لهم علم السابقين واللاحقين، ولذلك لا يحتاج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يحتاج مهتدي ولا يحتاج مريد الحق والخير والهدى إلى شيء بعد كلام الله سبحانه وتعالى، حصل لهم من العلوم والهدى ما لم يحصل لهم ممن قبلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في الأمم محدثون، فإن يكن منهم من أمتي أحد فمنه عمر. كلام نفيس جدا نقله ابن القيم عن شيخ شيخ الإسلام في مدارج السالكين والله أعلم، مدارج السالكين، أنه يقول إنما قل المحدثون في هذه الأمة عن الأمم السابقة لاستغناء هذه الأمة بما جاءها، لأن الدين كامل، استغنى بما جاءها من الحق والهدى عن أن يكون فيها محدث. إيش هو المحدث؟ هو الملهم، يلهمه الله سبحانه وتعالى. كان عمر يلهمه الله سبحانه وتعالى الشيء بعد الشيء، فيأتي القرآن تصديقا لما لآراء عمر التي يراها رضي الله عنه، كالحجاب وكقتل الأثرى وكأشياء كثيرة وافق فيها عمر رضي الله عنها القرآن، أو وافق القرآن فيها رأي عمر رضي الله عنه. فكلام لعلكم ترجعون في مدارج السالكين، هذا معناه أن استغنت الأمة عن كثرة المحدثين فيها لكمال شريعتها ولاستغنائها بكمال الشريعة، كمال الهدى الذي جاء فيها. والله أعلم. الشيخ عبد السلام دارهم يقول أترى ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل في بيت العزة في سماء الدنيا، وصحح هذه الرواية علامة إيش؟ ها؟ الإمام الزهري رحمه الله. وين نقل؟ من نقل هذا؟ بس لا يخفى عليك أن الزهري ولم يكن في فترة التصحيح، والزهري إمام من التابعين رحمه الله. كل حال لا تأتينا بالكلام حتى ننظر فيه. يقول شيخنا بارك الله فيكم، عطلنا عليكم إخوان سامحونا، ما زالوا اثنين بس. وفي علمكم هل من توجيه لمن خاض في تشكيل تحزبات لتحكيم ما يسمى بالديمقراطية؟ زعموا أنهم لا يريدون أن يتركوا المجال للعلمانيين. لا تتركوا المجال للعلمانيين، اشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا نترك المجال لمن يزهد في شرع الله سبحانه وتعالى بأن نجاريه في التزهيد في شرع الله. الديمقراطية حقيقتها التحاكم إلى الأهواء والآراء. تريدون شريعة؟ ما نريد، نتركها. نحكم بالفرنسي؟ نحكم بالفرنسي أفضل من الإيطالي أفضل. من يرضى لنفسه بهذا سبحان الله، أن يضع نفسه في هذا السياق؟ من يرضى لنفسه؟ أن تلقى الله بكل إثم خلا الشرك خير لك من تلقى الله بمثل هذه الجريرة، أن ترضى بأن تكون الأمور إلى أهواء الناس. أمر خطير جدا يا أخوان، هذا أمر خطير. لا أدري كيف هذا السكوت، أين أهل الشريعة الذين لهم أن يتكلموا في هذه البلاد؟ لماذا لا تكون لهم الشجاعة والقوة؟ إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا يعني حشاكم الخراءة، كيف نقضي الحاجة؟ علمنا يعني أدق الأحكام. يقول أبو ذر: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما صلى الله عليه وسلم. ما علمنا كيف نحكم، كيف يكون نظام الحكم في الإسلام؟ سبحان الله العظيم، ما هذا التخاذل؟ لماذا لا يكتب بيان صريح واضح بكل شجاعة، يكتبه من له يد يستطيع أن يتكلم، يبين نظام الحكم في الإسلام، أن يكون هناك مجلس لأهل الحل والعقد، لأهل الإيمان والتقوى، لمن لهم كلمة، لمن لهم دين، حينما تكلموا يتكلمون بالنظر في المصالح الشرعية والدينية والواقعية للبلاد، يتكلمون بدين وعقل وشريعة، ولا بأس أن يكون فيها من أهل الخبرة من الأصناف الأخرى، لكن تكون كلمة لأهل الدين ولأهل الشريعة تقدما، ولا بأس بأن يكون هناك رؤساء قبائل ورؤساء من لهم كلمة. هذا أهل الحل والعقد، من لهم كلمة في قبائلهم في مناطقهم، يكونون مجلس، وهذا المجلس ينتخب منه شخص يرى فيه يعني توجد فيه صفات موجود، يعني كتب العلماء مليئة بصفات كيف يكون الحاكم وإيش الصفات، ولكن صفات مستحبة وصفات واجبة يتكلم في هذا موجود. من لا أقل ضربة وأقل اشتغال بالعلم يعرف أين يجد هذا، يكتب بحثا في هذا ويقدمه. في النهاية كما قال أولئك معذرة إلى ربكم. أما أن نجاري يريد ديمقراطية يمشي في جرتهم ودور لهم وتحايل لهم في الأدلة وتحايل لهم في الكلام وحاول صلمها، لماذا هذا يا أخي؟ ما احنا لسنا بحاجة إلى هذه المجارات، هذا من ضعف اليقين للأسف. لسنا بحاجة إلى هذه المجارات، نحن لا نداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما نداهن. ما ندين الله بشيء من هذه الديمقراطية أبدا، ولا هذه الحزبيات، ولا هذه كذا أبدا. تريد أن تقول والله قلبك على هذه البلاد ومتأثر وكذا، قدم يا أخي بين حكم الله كيف يكون الحكم. يا جماعة اللي يديروا فيه كله غلط، شر عظيم هذه الأحزاب، واحد اشتراكي واحد ديمقراطي واحد كله شر، هذا لن يأتي بينه خير نسأل الله السلامة والعافية. بايش الصح؟ الصح تعالوا إلى كلمة سواء، ديروا مجلس أهل شورى، سموا مجلس الشورى شو تسموه، سموه أهل الحل والعقد، أهل الدين، أهل الصلاح، أهل من لهم يسمع كلمتهم في البلاد، ويختار منهم ولي أمر. إذا بايعه أهل هذا المجلس لزمت بيعته البلاد كاملة، يسمع له ويطاع. والله الأمر، والله لكن إعراضنا عن ديننا يعسر علينا الأمر، وإلا الأمر والله لفي غاية اليسر لو كانوا يريدون الحق ويريدون الهدى ويريدون الصلاح. طيب ما جاءوا معنا إلى هذا، نحن ما نمشي معهم إلى باطلهم، نشتغل بالدعوة، نشتغل بهداية الناس إلى الخير والهدى، وحتى تأتينا المنية على هذا ونحن على خير الحمد لله. أسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال الجميع. يقول من نسي سجدة في الركعة الثالثة ثم نهض للركعة الرابعة ماذا يفعل؟ عليه أن يلغي الثالثة كأن لم تكن، ويصلي الرابعة، الرابعة يجعلها ثالثة ويصلي بعدين الرابعة. هل في صلاة الجمع أذانان؟ لا، خطأ ما يفعله بعض الناس، يؤذن أذانين. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة، وجمع في منى، وجمع في عرفة، وإنما أذن أذانا واحدة وإقامتين. طيب لا لا هي فائدة معلش، والله يطلنا عليكم سامحونا، الدنيا سريعة والله، لو كان عمري إليه لجبت فراشات النذير، لكن الله خالف ما بكمش تجلسوا على البرد هذا. قال فائدة حفظكم الله، ذكر خطه جميل الله، ذكر عبد الله بن عقيل في كتابه كشكول ابن عقيل، قال من عجائب القرآن ذكرت كلمة الدنيا 115 والآخرة 115، كلمة الملائكة 88، الشياطين 88، كلمة الصلاح 50، الفساد 50، كلمة الرجل 24، المرأة 24، كلمة الحياء 145، الموت 145، كلمة الصالحات 167، السيئات 167، كلمة الشدة 102، الصبر 102، كلمة الزكاة 88، البركة 88، ما شاء الله، كلمة الناس 50، الأنبياء 50، كلمة الشهر 12، واليوم 365. عجيب جدا والله. على كل حال احنا نقبل فائدة من هذا الأخ وزاء الله خير وصلى الله يفعل به، بس والله محبة لكم ليس هذا هو المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى وتدبره، المقصود هو إثارة ما فيه من المعاني المصلحة للقلوب المثيرة للبكاء وللخشية ولخشية الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ زياد شوف